بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، يسر تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية كما قدمت لكم الحلقة الأولى والتي كانت بعنوان التأصيل العلمي أن تقدم لكم الحلقة الثانية لفضيلة الشيخ أحمد بن علي القرني بعنوان الإبداع العلمي، والتي ألقيت بالقاعة الكبرى بالجامعة الإسلامية عام 1413 للهجرة، وهي على جزئين: علما بأنكم سوف تستمعون إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة إلى بعض قصائد فضيلة الشيخ أحمد بن علي القرني، والآن نترككم لسماع الجزء الأول من المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره عز وجل، هدى وأضل وأعز وأذل وأصح وأعل وبكل ما دق وجل استقل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قدوة أهل العقل والحل، الذي نهض بتبيين الوحي وما مل، وقام بتبليغ الرسالة وعلى سبيل النجاة ذل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم هيئ لنا الخير واعزم لنا على الرشد وآتنا من لدنك رحمة، واكتب لنا السلامة في الرأي، وجنبنا فتنة الشيطان أن يقوى بها فنضعف أو نضعف لها فيقوى. يبدو أنه نكتفي بواحد. في العلم وطلبوا العلم رهبة من الجهل، فهم بين رغبة ورهبة وخوف ورجاء. إلى الذين أرادوا العلم ولم يعرفوا الطريق، وإلى الذين عرفوا الطريق ولم يعرفوا كيف يسلكوه، وإلى الذين سلكوه فتعرجت بهم السبل، إلى الذين أرادوا أن يكونوا علماء ربانيين ونبهاء مبدعين، إلى هؤلاء جميعاً أتحدث في هذه الليلة. أتحدث في هذه الليلة من ليالي شهر ذي القعدة من عام 1413 للهجرة. أتحدث عن موضوع أراه وأحسبه في غاية الأهمية، وهو من موضوعات الساعة الحاضرة، وهو موضوع تهفو إليه النفوس الوثابة وتسعى نحوه الطاقات الجامحة، ويجفل نحوه طلاب العلم ورواد الثقافة والمعرفة. إنه الإبداع العلمي بكل ما تحوي هذه الكلمة من معاني، وهي كلمة تقف ولا شك أيها الإخوة على قمة السلم المعرفي، فلا بد إذا ما أردنا الوصول إليها من المثابرة والكفاح والمواظبة. قديما قيل في الأمثال: أولى الأمور بالنجاح المواظبة والإلحاح. وقد طال الإعداد لهذا العمل واستغرق وقتا ليس بالقصير، فأنا من ذلك النوع الذي يهتم بالإعداد للعمل والاستعداد للموقف، إذ إن من شروط العمل النافع أن يكون جيدا جادا جديدا، فقد كره المتقدمون الرأي الفطير كما كرهوا الجواب الدبري. وليس معنى هذا أنني سآتي بجديد، بل ربما كان ما سألقيه بعضا مما عندكم أو هو رجع الصدى لما يختلج في صدوركم ويختمر في عقولكم، وإنما هي ذكرى، والذكرى تنفع العقلاء. وقديما قال الإمام الشافعي لتلميذه الربيع بن سليمان المرادي: الموعظة للعوام، والنصيحة للإخوان، والتذكرة للخواص منهم فرض افترضه الله على عقلاء المؤمنين. فيا أيها الإخوة، إنما هي أفكار أحببت أن أعرضها عليكم، استوحيتها من غمار التجربة، واستلهمتها من دواوين العلم وطروس العلماء وسيرهم وأحوالهم وتجاربهم، موثقا كلامي وآرائي بما صح من أقوال السلف وما صلح من أقوال الخلف. فغير مستقص لذلك، فإن أنفاس الناس لا يأتي عليها الحصر ولا تنفد حتى ينفد العصر. وهذه المحاضرة هي كالنتيجة للمحاضرة السابقة التي كانت في هذه القاعة في العام الماضي، والموسومة بالطالب الجامعي وضرورة التأصيل العلمي. ورغم طول تلك المحاضرة وكثرة تشعباتها، إلا أنني أرى أن هذه المحاضرة مع تلك الأصل بجانب الفرع، وكالغاية بجانب الوسيلة. وها أنا ذا أستعرض معكم بعض أو فقرات هذه المحاضرة مجملة قبل الخوض في تضاعيفها وتفاصيلها، كيما تتضح الصورة ويتبين المراد. وهي كالتالي: مقدمات وممهدات، أسس ومرتكزات، مكونات ومؤهلات، مساعدات ومنشطات، معوقات ومثبطات، انحرافات وتجاوزات، نماذج واستشهادات. ثم نستمع لما يكون عندكم من سؤالات واستفسارات، وأرجو أن تكون حول الأشياء التي لم نذكرها في المحاضرة حتى نستفيد من الحوار ونتجنب الإعادة والتكرار. و يعني إذا كان لا بد من تنبيه، فهو أن هذه المحاضرة أيها الإخوة يعني ربما تطول قليلا، فاصبروا معي على طول هذا الدرس، أرجو إن أنتم صبرتم تحوز مغانم كثيرة. أولا: مقدمات ممهدات، وهي ضرورية قبل الخوض في تضاعيف هذا الموضوع. المقدمة الأولى أيها الإخوة ترتيب الأولويات. الحقيقة أن اجتهادات العلماء ونظراتهم اختلفت وتعددت حول مسألة الأولويات وما الذي يجب تقديمه في هذا العصر. فمن قائل: لا بد من تقديم قضايا الاعتقاد على مسائل العمل لكونها هي الأصل والعمل تبع لها وفرع عنها. ومن قائل: إن الأصل هو محاربة المنكر واجتثاث أصوله من الأرض وإزالته من أرض الواقع، ثم تأتي بقية الأمور بعد أن يستتب الحق وتنكسر شوكة الباطل. ومنهم من يرى أن البداية تكون بتصحيح السلوك وكبح جماح النفس عن الشهوات والعمل على إصلاح الباطل. وهذه الأمور كلها في الجملة صحيحة، فيجب على الإنسان أن يصحح اعتقاده وفق معتقد أهل السنة والأثر، ويصحح سلوكه بالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويسعى إلى إصلاح مجتمعه وواقعه عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب حاله ومحله. وقد تخضع المسألة لعامل الزمان والمكان، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد بمكة بلسانه، ثم لما انتقل إلى المدينة دعا إلى التوحيد بلسانه وسنانه. دعا المصطفى دهرا بمكة لم يجب، وقد لان منه جانب وخطابه، فلما دعا والسيف صلتم بكفه له أسلموا واستسلموا وأنابوا. بيد أني أرى أن جماع هذا كله هو العلم، وأنه يجب على المسلم القادر تقديمه أولا، لأنه الطريق لكل هذه الأمور مجتمعة. فالاعتقاد والعمل والسلوك كل ذلك لا بد أن يسبقها العلم الصحيح والتصور الواضح، حتى يكون المنهج بينا لا لبس فيه ولا اعوجاج. فإنه لا يمكن تصور اعتقاد كامل أو سلوك أو عمل إلا بعلم سابق، حتى ولو كان ذلك العلم فطريا في الإنسان.
فإن الفطرة أحد أنواع العلم كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتابه فقال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم. قال الحافظ ابن حجر: قوله فبدأ بالعلم أي حيث قال فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم قال واستغفر لذنبك. وقد استدل سفيان بن عيينة بهذه الآية على فضل العلم وأنه مقدم على العمل، فقال لتلميذه الربيع بن نافع: ألم تسمع أنه بدأ به فقال أعلم ثم أمره بالعمل؟ قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل، فنبه المصنف على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. ثم إن العلم أيها الإخوة مع كونه مقدما فإنه شامل أيضا لكلا الأمرين، أعني الاعتقاد والسلوك. ولهذا قال ابن القيم: ولما كان طلب العلم والبحث عنه والتفتيش عليه من عمل القلب والجوارح كان من أفضل الأعمال. أضف إلى ذلك أن العلم مع كونه هو المدخل والوسيلة لكل ذلك فإنه الطريق السليم أيضا لإحيائها في النفوس وتجديدها كرة بعد كرة إذا خبث نارها وخفت أوارها، وهذا أمر معلوم، والتاريخ خير شاهد على ذلك، فإن التاريخ يحدثنا أن صلاح الدين الأيوبي في وقت الحروب الصليبية لم يكن في حلب أو في دمشق، لا يحضرني الآن أي مدينة، المهم أنه لم يكن في تلك المدينة إلا مدرسة واحدة فقط، ثم لما بدأت الحملات الصليبية تتابع وصل عدد المدارس في تلك البلدة إلى 100 مدرسة، فنهضة الأمة عسكريا هو ناتج أيضا بالضرورة عن نهضتها علميا سواء كان فقها أو وعيا. بل إن أسد بن الفرات يذكر أو يذكر بهذا المعنى وهو على رأس الجيش الأغلبي الذي ذهب لفتح صقلية، فقد وقف خطيبا على رصيف سوسة يوم إبحاره في ذلك اليوم وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا معشر المسلمين، ما ولي لي أب ولا جد ولاية قط، وما رأى أحد من سلفي هذا قط، وما رأيت ما ترون إلا بالأقلام، فأجهدوا أنفسكم وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه، وكابدوا عليه واصبروا على شدته، فإنكم تنالون به الدنيا والآخرة. لهذا وذاك نجد الإسلام أيها الإخوة قد أولى العلم عناية خاصة واهتم به اهتماما متميزا إن في الكتاب وإن في السنة، فنجد أن الشارع تبارك وتعالى فضل العلم وجعل أهله في أعلى مكانة ونفى التسوية بينهم وبين غيرهم، كما في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأيضا استشهد بهم تبارك وتعالى على أجل مشهوده ما هو توحيده، وقرن شهادتهم بشهادته في أكثر من موضع، وأمر بسؤالهم الرجوع إليهم، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بسؤال الزيادة من العلم فقط دون غيره، وجعلهم أهل خشيته وخوفه، وجعل نعمة العلم من أجل النعم استوجب عليها الشكر البالغ والثناء العظيم، وكما نفر في المقابل من الجهل وجعل أهله بمنزلة الدواب والأنعام بل أضل سبيلا، وجعلهم بمنزلة العميان والموتى، بل إنه تبارك وتعالى جعل صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم، وهذا من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم دون الجاهل. قال ابن القيم: ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. واقرأوا إن شئتم فصلا جيدا ونافعا ومستوعبا لابن القيم في مقدمة كتابه مفتاح دار السعادة، فقد أتى على أكثر هذه المعاني. أضيف إلى ما جاء في الكتاب أن الله تبارك وتعالى قد ذم طائفتين من أهله وشبهها بأحط المخلوقات وأرذلها، فالأولى لم تنتفع بما لديها من العلم فشبهها بالحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وشبه الثانية بالكلاب لأنها تنكبت عن طريق الله وكذبت بآياته، فقال في حقها: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئناه لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. هذا كله في الكتاب. وأما في السنة فقد جاء عن أطهر منسل وأفضل مرسل صلى الله عليه وسلم عشرات الأحاديث تحث على العلم وترغب فيه وتذم من حاد عنه ومال عن جادته. فقد جاء في السنة أن الله أوحى إلى نبيه أنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريق إلى الجنة، وأن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى نينان البحر ليصلون على معلم الناس الخير، وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن التعليم وظيفة الأنبياء في أممهم، وأن العلم الذي ينتفع به هو مما يبقى للإنسان أجره بعد موته، وأن العالم أفضل من العابد، وأن فضل العالم على العابد أيضا كفضل القمر على سائر الكواكب وكفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى أمته، وأن فضل العلم خير من فضل في عبادة، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، إلى آخر تلك الأحاديث، وهي عشرات في هذا الباب من الأحاديث الصحيحة والحسنة، إما حسنا ذاتيا أو منجبرا، كما جاءت عشرات الأحاديث أيضا في الترهيب من بعض قضايا كالفتيا بغير علم ومخالطة علماء السوء وطلب العلم لغير الله وكتمان العلم المحتاج إليه وتجريد العلم عن العمل إلى آخر ما هنالك مما ذمه الشرع وحذر منه. كما عرف أيها الإخوة العلماء المجددون رحمة الله عليهم هذا القدر وهذه المنزلة للعلم، فأنزلوه منزلته وقدروا له قدره وقدموه كما قدمه الله تبارك وتعالى. فهذا الإمام الشافعي يقول: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، وما ذلك إلا لأن العلم من حيث كونه علما هو الطريق لكل شيء سواء كان دنيويا أو أخرويا. وقال أيضا: لو أن أهل كورة، الكورة هي المحلة والقرية، لو أن أهل كورة اجتمعوا على ترك طلب العلم لرأيت للحاكم أن يجبرهم على طلب العلم. وكان يقول لتلميذه الربيع بن سليمان المرادي: يا ربيع اطلب العلم ولو بالسين. وقال ابن عيينة: لم يعط أحد، وهو شيخ الشافعي، لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة، ولم يعط بعد النبوة شيئا شيء أفضل من طلب العلم. فقيل له: يا أبا محمد عمن هذا؟ قال: عن الفقهاء كلهم. كان المسألة فيها إجماع. وأخرج الترمذي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا يبع في سوقنا هذا إلا من تفقه في الدين. وهذا القاضي عياض يحكي أن الإمام سحنون بن سعيد التنوخي التونسي أكبر علماء تونس في عصره، لما قدم مصر قادما من تونس لطلب العلم لما كان طالبا، حثه ابن القاسم على أن يقيم عنده يطلب العلم ويدع الخروج إلى الغزو لما استفرس فيه، وقال لابن رشيد أو لابن رشيد: قل لصاحبك، يعني سحنون، يقعد فالعلم أولى به من الجهاد وأكثر ثوابا، ويعطي هذه الخيل التي قدم بها لمن هو في مثل حاله يؤديها عنه، فما قدم علينا من إفريقية مثل سحنون ولا ابن غانم. ومثله قول الشافعي رحمه الله: ليس بعد أداء الفرائض شيء أفضل من طلب العلم. قيل له: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. ولهذا أيها الإخوة، فإن الحجة العلمية والكلمة الصحيحة الناقدة المتمثلة في شخصية العالم قد تكون في بعض الأحيان أشد تأثيرا وأنكى من القوة الواقعية الصدامية، كما حصل مثلا في قصة أصحاب الأخدود، فقد تحول الناس بكلمة واحدة من عقيدة الإلحاد إلى عقيدة التوحيد بقول ذلك الملك: باسم رب الغلام، فآمن الناس كلهم جميعا. وكما حصل للعز بن عبد السلام مع المماليك لما أراد الخروج من مصر، تبعه أهل مصر قاطبة. وكذلك اشتهر عن نابليون القائد الفرنسي المشهور، كما يحكي عنه العقاد، أنه كان شديد الحذر من الألسنة والأقلام، وكان يقول إنه يخشى من أربعة أقلام ما لا يخشى من عشرة آلاف حسام. ولهذا فقد طارد بعض الأدباء والنقد في عصره مثل كولريدج وغيره، وكاد أن يفتك بهم لأنهم كانوا ينتقدونه. لكن ينبغي التنبيه إلى نقطة مهمة هنا، وهي أن هذا الكلام الذي قلته لا يصادم ما قد تقرر عند أهل السنة والجماعة من أن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما دل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وكما في حديث معاذ حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث معروف وهو في صحيح مسلم والبخاري أيضا. الشاهد أن الذي قصدت إليه هنا أيها الإخوة هو ما بعد هذه المرحلة، أي مرحلة ما بعد النطق بالشهادتين، مرحلة الزيادة عليها، وخاصة عند إرادة العمل، فإن الإنسان لن يستطيع العمل كأداء الصلاة مثلا إلا بتعلمها قبل الشروع فيها، وهكذا بقية الشعائر، ولن يستطيع أن يعتقد مسألة من مسائل الاعتقاد على وجه الصحيح حتى يعلمها ويتلقاها عن طريق العلم. وفي هذا يقول ابن تيمية رحمه الله في مسألة الزيادة: وأما العقل فله مدخل بالغ في معرفة المزيد، وكذلك العلم، فالعلم بيان الله والعقل حجة الله. وقال في موضع آخر: فالعقل والعلم والنظر والاستدلال والافتكار والاعتبار يكشف عن معرفة المزيد التي يتفاوت فيها العبيد. وعلى هذا جرى، وعلى هذا المنهج جرى الأئمة المحدثون كالإمام البخاري مثلا، فإنكم إذا تأملتم صحيحه وجدتم أنه يبدأ بكتاب بدء الوحي ليبين أن هذا هو الطريق الوحيد الذي لا بد للإنسان أن يسلكه إذا أراد العلم. ثم بعد ذلك تكلم عن أو ذكر كتاب الإيمان ليبين أنه أول واجب عن المكلف، ثم أردفه بكتاب العلم ليبين أو ليشعر أن العلم مقدم على العمل. كما ألفت النظر أيها الإخوة إلى أنني حينما أركز على هذا الجانب أعني جانب العلم والتعليم، لا أنكر على الإخوة اهتماماتهم الأخرى التي ركزوا عليها ومالوا إلى تقريرها وبثها في الأمة ونشرها، كما لا أغفل أيضا من حسابي تلك الجوانب التي مالوا إليها أجعلها من صميم اهتماماتي، وأدفع نفسي وغيري إلى الأخذ بها والدعوة إليها. لكن قد يلمس شخص مثلا نقصا في جهة فيحاول سد ذلك النقص، ويجد آخر فراغا في مجال فيحاول سد ذلك الفراغ، وهكذا دواليك، فيحصل بهذا التكامل والشمول والتوازن والاعتدال، وتنهض الأمة قوية في شتى مجالاتها وفي كافة أو على كافة الأصعدة. وقد أعجبتني كلمة للشيخ الطاهر بن عاشور في هذا السياق، قال في كتابه العجيب: أليس الصبح بقريب؟ وها أنا ذا متقدم إلى خوض بحر أرى هول أمواجه قد حاد بعقول كثير من ذوي الألباب، فولوا عنه مدبرين وتكلموا في اصطلاحات نافعة من مصالح المسلمين، لكنها كلها كانت متوقفة على هذا المقصد الجليل المغفول عنه، مبدأ إصلاح التعليم. ثم إن النفس قد تميل بطبعها إلى أمر وترتاح إليه وتشعر أنها تستطيع العطاء فيه أكثر من غيره، فعليها حينئذ أن تنصرف لهذا الجانب حتى وإن كان أقل أهمية من غيره. وقد لاحظ هذا المعنى الإمام ابن حزم رحمه الله، فقال عند حديث عن مراتب العلوم في كتابه الأخلاق والسير، قال: من مال بطبعه إلى علم ما وإن كان أدنى من غيره فلا يشغلها بسواه، فيكون كغارس النار جيل بالأندلس وكغارس الزيتون بالهند، وكل ذلك لا ينجب. المقدمة الثانية: تعضيد الكلام وتقويته بأقوال العلماء وأفعالهم وسيرهم وأحوالهم ابتداء بالقرون المفضلة إلى يومنا هذا أمر مهم أيها الإخوة، لأن مثل هذه الموضوعات أمور ذهنية مشتركة وأفكار مجردة الهدف منها التطبيق والممارسة وليس الحفظ والفهم فقط، فإنزال هذه الأفكار من عالم التجريد إلى أرضية الواقع لا بد له من شواهد وأمثلة ونماذج حتى يمنح تلك الفكرة التي يطرحها الشخص قوة وثراء وعمقا، هذا أولا، وثانيا حتى يمنحها دافعا عمليا للتطبيق والتمثل والاستفادة، وإلا فسوف تبقى مادة هلامية في ذهن صاحبها. وخاصة الاستشهاد لما جاء عن السلف الصالح، فإنه بركة كله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن القرون الثلاثة المفضلة، قال: علومهم أنفع وخطأهم أخف وصوابهم أكثر. وقال ابن القيم: كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. وما ذاك إلا لأن السلف كانوا يولون جانب التطبيق عناية فائقة، ويلاحظون مسألة القدوة فيقتدي اللاحق بالسابق والأصاغر بالأكابر، بل كانوا يستعينون بالعمل على حفظ العلم، ويذمون من لا يعمل بعلمه، حتى ألف فيه أو حتى ألف بعضهم في هذا مؤلفات كابن عساكر وكتابه مطبوع. وهذا منهج مفقود للأسف الشديد في بعض كتابات المعاصرين وأطروحاتهم، فإنك تقرأ الصفحات تلو الصفحات فتجدها خالية من استشهاد بآية أو حديث أو اعتضاد بحكمة أو حكاية عن عالم، لذا جاءت كتابتهم أو كتاباتهم باردة ميتة، فلا تجد فيها متعة ولا تحس بها حياة ولا بعثة، فلذا افتقدوا الحكمة التي أشار إليها الحسن البصري بقوله: وهذه والله كلمة تكتب بماء الذهب. قال: لا يزال أهل العلم يعودون بالفكر على الذكر وبالذكر على الفكر حتى لا ينوا القلوب فنطقت بالحكمة. بل ربما استفاد أحدهم من تلك الأقوال والأحوال واستخلص ما فيها من معاني دون أن يشير إليها أو دون أن يشير إلى المصدر، فيظن المطلع أنها من بنات أفكاره، وهي ليست كذلك، وهذا في الحقيقة خلل في المنهج. وهذا المنهج لم آت به من فراغ، بل هو حال العلماء وشأنهم قديما وحديثا، يعتضد اللاحق بالسابق ويستشهد بأفعاله على ما ذهب إليه وارتآه. فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: الحكايات عن العلماء أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها آداب القوم، وشاهد ذلك من كلام الله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال الإمام البخاري في صحيحه في باب الاعتصام بالسنة، باب قول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، قال: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، وكان هذا دأب العلماء من بعد. فهذا عتاب بن محسن الجذامي القرطبي، وهو كبير المفتين بقرطبة، كانت له اختيارات من أقاويل العلماء يأخذ بها في خاصة نفسه. وهذا محمد بن سليمان بن مروان القيسي البلنسي أحد المحدثين، كانت له عناية بأخبار الشيوخ وأزمانهم وأحوالهم ومبلغ أعمارهم، وجمع في ذلك كثيرا كما قال ابن بشقوال في الصلة. وقال زنان: عاتبت محمد بن بشير، زنان أحد العلماء، قال: عاتبت محمد بن بشير. محمد بن بشير هذا هو قاضي الجماعة بقرطبة، وقاضي الجماعة مثل قاضي القضاة في المشرق. قال: عاتبت محمد بن بشير في إرساله لأمته ولبسه الخز والمعصفر، فقال: إني على بينة من أمري، حدثني مالك أن محمد بن المنكدر وكان سيد القراء كانت له لمة، وأن هشام بن عروة كان فقيه هذا البلد، يقصد المدينة النبوية، كان يلبس المعصفر، وأن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق كان يلبس الخز، فماذا يعيب من له بهؤلاء أسوة. وقال الخلال: حدثنا أبو بكر المروزي قال: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، إني كنت بواسط فسألوني عن الذي يموت هو وامرأته ويدعى طفلين ولهما عم، ما تقول فيهما؟ فقال أحمد: أكره أن أقول فيهما برأي، فيها برأي، دع حتى أنظر لعل فيها عما تقدم. ذكر هذا شيخ الإسلام في درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل. المهم أن الشواهد في هذا أيها الإخوة كثيرة جدا، ولا نذهب بعيدا، وهذا الإمام الذهبي وابن كثير وابن حجر وغيرهم من أصحاب التراجم قد ألفوا في تتبع أحوال الناس مؤلفات مستقلة. يعني الذهبي تعرفون كتاب السير وتاريخ الإسلام، وابن كثير البداية والنهاية إلى آخره. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية يعتمد هذا المنهج في كتاباته وتقريراته، فإذا قرأتم مثلا في كتب شيخ الإسلام ابن القيم لا تجدون صفحة تقريبا من كتبهم إلا وهي مليئة بالشواهد والدلائل والنماذج، وهذه كلها مبثوثة فيها بكثرة كاثرة. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية ربما استشهد على جزئية بسيطة جدا بشواهد كثيرة، ولهذا لما كتب الله لكتبهما الذيوع والانتشار لم ينتشر علمهما فحسب، بل انتشر علم السلف وفكرهم المبثوث في تضاعيف كلامهما. وربما توسعت أيها الإخوة في هذا الأمر قليلا، فذكرت شيئا من أخبار الكفار ونماذج من أحوالهم في هذا الموضوع، لأنه موضوع عام مشترك يخضع للتجربة والبحث والذكاء، خصوصا في تجاربهم الدنيوية. ولا يشك أحد في أنهم قد سبقون بمراحل في هذا المضمار، ولعلها ذلك استيحاء من قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهو ناتج عن طبيعة قانون الاستخلاف الذي وضعه الله في الأرض، فإنه عام لجميع البشر مؤمنهم وكافرهم، كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل هذا واستفاد من عمل أولئك فيما ليس بشرع، ودليله ما جاء في صحيح مسلم عن جذامة بنت وهب الأسدية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. والغيلة هي جماع المرأة وهي ترضع ولدها. قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: فأخذ صلى الله عليه وسلم منهم، يعني فارس والروم، تلك الخطة الطبية، ولم يمنعه من ذلك أن أصلها من الكفار. وهكذا ما ثبت في السيرة من استعمال الخندق والمنجنيق وغير ذلك. فالأدلة أيها الإخوة على هذا كثيرة، وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة في الفتاوى وتكلم عنها في مفصل الاعتقاد، وخلاصتها أنه قال أن المسألة تنقسم إلى قسمين: إما أن نأخذ منهم ما يتعلق بالدين، قال: فإن نقلوه عن الأنبياء كانوا فيه كأهل الكتاب وأسوأ حالا، وإن أحالوا معرفته على القياس العقلي فإن وافق ما في القرآن فهو حق، وإن خالفه ففي القرآن بيان بطلانه بالأمثال المضروبة. قال: وإن كان ما يذكرونه مجملا فيه الحق قبل الحق ورد الباطل. والقسم الثاني هو أخذ ما لا تعلق له بالدين، كما هو الحال في محاضرتنا هذه الليلة، مثل مسائل الحساب والطب، وكذا من أخذ عنهم كالرازي وابن سينا ونحوهم من الزنادقة الأطباء، فهذا غايته انتفاع بآثار الكفار والمنافقين في أمور الدنيا، فهذا جائز، والكلام لشيخ الإسلام، كما يجوز السكنى في ديارهم ولبس ثيابهم وسلاحهم، وكما تجوز معاملتهم على الأرض كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. قال: فأخذ علم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطريق واستقبابه، بل هذا أحسن، لأن كتبهم لم يكتبوها لمعين من المسلمين حتى تدخل فيها الخيانة. وكذلك قال ابن القيم في بدائع الفوائد: ثم إن الحديث هنا هو عن عقل الإدراك والتصور، وليس عن عقل الفقه الذي نفاه الله عنهم في كتابه. إذن فلا ضير إن ذكرت بعض الأمثلة والنماذج في خلال حديثي. المقدمة الثالثة، وندلف منها إلى المحاضرة. أيها الإخوة، ظل الناس ولفترة طويلة من الزمن ينظرون إلى المبدع على أنه إنسان يتميز بقدرات خارقة واستعدادات عقلية جبارة تميزه عن سائر البشر. وقد طرح العلماء ولا سيما علماء النفس هذا التصور جانبا، وبدأوا ينظرون إلى قدرات المبدعين نظرتهم إلى سائر القدرات والاستعدادات التي يتصف بها سائر الناس، مثل الذكاء والميول وسمات الشخصية. ذلك لأن الناس يمتلكون جميع القدرات والمؤهلات، ولكن بقدر يتفاوت من شخص إلى آخر، فالفروق الموجودة هي فروق كمية وليست كيفية، لكنها تختلف وتتمايز فيما بينها من شخص لآخر من حيث الكمية والاستغلال والقدرة والنضج إلى آخره. ولهذا نجد بعض العلماء ينبغ في علم دون علم، ويبرز في فن دون فن، لأن العلوم ليست سواء، فهناك فن يحتاج إلى الحفظ أكثر من الفهم، وهناك فن بعكسه، وهناك فن يحتاج الأمرين جميعا، وآخر يحتاج إلى الملاحظة والتأمل، وآخر يعتمد على الاستقراء والتتبع، وهكذا. وإن كانت في الجملة تعود إلى الأصلين، الحفظ أو الفهم. فعلى هذا ينبغي للإنسان، وإن كان قليل العلم أو ضعيف القابلية له أو محدود المواهب والمؤهلات، ألا ييأس ولا يستسلم للإحباط والقنوط، بل عليه أن يجد ويجتهد ويثابر ويعمل بعزيمة وتصميم. فإذا لم يجد نفسه في علم فليبحث عن نفسه في العلم الآخر، وإن لم يجد نفسه في مجال فليبحث عنها في مجال ثاني. وإذا شعر أنه لا يستطيع أو يعني حتى وإن كان ذلك العلم أقل من غيره، يعني إذا لم يستطع مثلا أن يواصل في علم من العلوم الصعبة فلينظر إلى علم أسهل منه حتى يقف على العلم الذي يوافق ميوله ويتفق مع رغباته ومؤهلاته. وفي هذا يقول الصولي رحمه الله في كتابه أدب الكتاب: وليس يجب لمن صفر في هذه العلوم، صفر يعني خلا من هذه العلوم، وليس يجب لمن صفر في هذه العلوم أن يدع التعلم آيسا من الاستفادة موليا عن الاستزادة، فربما كان الإنسان مهيئ الذهن لحمل العلم قريب الخاطر متقد الذكاء فيضيع نفسه بإهمالها ويميت خواطره بترك استعمالها، فيكون كما قال علي بن الجهم: والنار في أحجارها مخبوءة ليست ترى إن لم يثرها الأزمد. والإنسان يحاول جهده ما استطاع ولا ينظر للنتيجة، كما قال الشاعر: علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. وكثير من أولئك العلماء أيها الإخوة الذين تحولوا من فن إلى فن فنبغوا وبرزوا، ولكن المسألة هي مسألة اكتشاف، فإما أن يكتشف الإنسان نفسه مبكرا، وإما أن يكشف له أستاذه أنه يصلح لذاك العلم أو هذا من خلال الاحتكاك به، كما حصل للأصمعي مثلا مع الخليل بن أحمد الفراهيدي، فإن الأصمعي هو من العلماء الكبار في اللغة لكنه ما أفلح في علم العروض، فنبهه الخليل بن أحمد إلى أنه لا يصلح لهذا العلم فانصرف عنه. وقد لا يصلح الإنسان أيضا للعلم النظري لكنه يصلح للعلم العملي، أو العكس كما حصل لأديسون مثلا، فقد فصل من المدرسة لأن مدرسي قالوا بأنه إنسان غبي لا يصلح للتعلم، فترك المدرسة قصرا، ثم اتجه إلى العمل الميكانيكي فنبغ فيه حتى تجاوزت اكتشافاته 1000 اختراع، منها المصباح الكهربائي هذا الذي ينير هذه القاعة. أما مفهوم الإبداع وأقسامه، وهذه هي المقدمة 4، فعندما نقول أيها الإخوة إنسان مبدع أو هذا عمل إبداعي، فما المقصود به وما معنى هذه الكلمة؟ هذا يجرنا بالتالي إلى تعريف الإبداع لغة واصطلاحا. فالإبداع في اللغة كما قال أهل اللغة أولهم ابن فارس، وكتابه حجة ومعتمد في هذا لأنه يلخص جميع المعاني ويدرجها تحت معنى أو معنيين أو 3 ولا يزيد. فيقول هذا الإمام في كتابه العجيب معجم مقاييس اللغة: الباء والدال والعين أصلان، أحدهما ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، والآخر الانقطاع والكلال. فالأول قولهم أبدعت الشيء قولا أو فعلا إذا ابتدأته لا عن سابق مثال، والله بديع السماوات والأرض، والعرب تقول ابتدع فلان من الركية إذا استنبطه. وقال في اللسان: البديع المحدث العجيب، والبديع المبدع، وأبدعت الشيء اخترعته لا عن مثال، وأبدع الشاعر جاء بالبديع. ورجل بدع إذا كان غاية في كل شيء كان عالما أو شريفا أو شجاعا. وقال صاحب الباعث على إنكار البدع والحوادث: يقال في الشيء الفائق جمالا وجودة ما هو إلا بدعة. ويقال هذا أمر بديع في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن، فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه. إذن نخلص إلى نتيجة مؤداها أن الإبداع أيها الإخوة هو الإتيان بجديد لم يسبق إليه المبدع ولم يتقدم عمله عمل يشبهه كيما يحتذيه، كما قال الكفوي في الكليات: الإبداع لغة عبارة عن عدم النظير. هذا باختصار. أما من حيث الاصطلاح فقد كثر الخلاف والجدل حول وضع حد لهذا المصطلح، خصوصا في العصر الحديث وخصوصا في الغرب لأنهم سبقونا إلى دراسة مثل هذه الأمور. فعلى سبيل المثال أقيمت في جامعة يوتا محاضرات وندوات حول مسألة الإبداع العلمي، طرح في تلك المؤتمرات أكثر من 100 تعريف للإبداع، وإذا كان ولا بد من وضع تعريف أو اختيار تعريف فأقول بحسب ما ظهر لي الإبداع هو ملكة يتأتى من خلالها اكتشاف شيء جديد لم يسبق إليه المبدع. وقلت ملكة لأن الملكة هي الصفة الراسخة في النفس أو الاستعداد العقلي الخاص لتناول أعمال معينة بحذق أو مهارة، فنريد أن نجمع بين الأسس كما سيأتي وبين المكونات. والإبداع مصطلح قديم أيها الإخوة استعمله العلماء في عباراتهم واستعملوه في كلامهم قديما وحديثا، فقد عثرت على نص للثعالبي قاله في بديع الزمان الهمداني يدل أو استعمله في هذا المراد الذي نتحدث عنه. قال في بديع الزمان: وكان يترجم ما يقترح عليه من الأبيات الفارسية المشتملة على المعاني الغريبة بالأبيات العربية، فيجمع بين الإبداع والإسراع، فيجمع بين الإبداع والإسراع. وربما شمله ولو من بعيد حديث أبي موسى في الصحيحين مرفوعا: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، إلى أن قال: فذلك مثل من فقوها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. فالإبداع ناتج عن فقه وفهم ولا شك، ولكنه أخص منهما كما سيأتي. أما أنواعه أيها الإخوة فهو ينقسم إلى نوعين أو يتنوع إلى نوعين. الأول: تأسيس الشيء عن الشيء، أي تأليف شيء جديد عن عناصر موجودة سابقا كالإبداع العلمي. ثانيا: إيجاد الشيء من لا شيء كإبداع الباري سبحانه وتعالى، فهو ليس بتركيب ولا تأليف، وإنما هو إخراج من العدم إلى الوجود، كما في قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما لا عن مثال سابق كما تقدم. فإبداع المخلوق كله من هذا النوع الأول، وهو تأسيس الشيء عن شيء سابق. وأما الثاني فمن صفات الله تبارك وتعالى الذاتية التي لا يشاركه فيها أحد، أعني صفة البديع. ولهذا جاء في أحاديث كثيرة حتى جاء صفة البديع في الحديث المشهور الذي في الترمذي: إن لله 99 اسما، وإن كان أكثر المحدثين يضعفه إلا أن النووي قد حسن إسناده، وله شواهد كثيرة. لذا فإن محور حديثي في هذه الليلة سينصب على النوع الأول، وهو الذي في طوق المخلوق وقدرته، الإبداع العلمي. وأرى لزاما حينئذ أن نفرق بين مصطلحات قد تلتبس وقد تتداخل مع الإبداع، مثل الاختراع والعبقرية والاكتشاف والابتكار. وهذه المعاني بينها تقارب وبين معنى الإبداع، بيد أن منها ما هو أخص من الإبداع ومنها ما هو أعم. فمثلا العبقرية بينها وبين الإبداع عموم وخصوص مطلق، فكل إبداع هو عبقرية، وليس كل عبقرية هي بالضرورة إبداع. والابتكار أخص من العلم لأنه سبق إليه، مثل اختراع الخليل لعلم العروض، فإن الخليل لم يسبق أحد لاختراع هذا العلم، لكن عندما جاء الأندلسيون وطوروا الأمر واخترعوا الموشحات سبقهم إلى ذلك سابق، وهو الخليل رحمه الله. فيكون علم الخليل علم ابتكار وإبداع، وعلم الأندلسيين والموشحات التي اخترعوها علم إبداع فقط أو إبداع فقط. والابتكار أخص من الإبداع كما أسلفنا، والإبداع أعم. والاختراع أيضا أخص لأنه إيجاد شيء جديد لم يكن، فيكون مرادفا للإبداع في معناه الثاني، أخص منه في معناه الأول، فيكون بينهما عموم وخصوص وجهي. وقد نظمت هذه المعاني بأبيات أربعة، فقلت: إيجاد شيء اسمه اختراع، والكشف عن أمر هو الإبداع، ومن أتى بمدهش فالعبقري، وحده هذا حكاه الجوهري، والابتكار السبق للمبتدع، فجملة الأقسام ذي فاحفظ وعي، وكلها تدور حول المعنى، فكن بهذا الأمر ممن يعنى. أما أقسام الإبداع فالإبداع أيها الإخوة له أقسام عدة، وينقسم باعتبارات متنوعة. فينقسم باعتبار العمل ذاته إلى أقسام كثيرة. أولا: أن يكون ابتكارا لم يسبق له مثيل كما أسلفنا في علم الخليل رحمه الله. ثانيا: قد يكون تطويرا للشيء وتوسيعا لدائرته، ثالثا قد يكون تفسيرا لشيء غامض وحلا لشيء معقد، هذا أيضا يعتبر إبداعا. قد يكون النظر إلى شيء معروف من زاوية معينة إبداعا، وهذا يكثر عند الأدباء والشعراء خاصة، وحتى في مجال العمل، فاختراع نيوتن لقانون الجاذبية بين القمر والأرض إنما كان عن طريق مشاهدة سقوط تفاحة من الشجرة، فسقوط تفاحة أمر عادي لكنه نظر له من زاوية معينة فدله على أمر مهم وهو ما يسمى بقانون الجاذبية. وقد يكون ترتيبا لعناصر معروفة بطريقة معينة فينتج عنها شيء جديد. وربما وسعنا الدائرة قليلا فأدخلنا الأمور السبعة التي اتفق العلماء على أن العاقل لا يؤلف إلا في واحد منها، وهي إما شيء يخترعه لم يسبق إليه، وإما شيء ناقص يتمه، وإما شيء مستغلق يشرحه، وإما شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه، وإما شيء أخطأ فيه صاحبه يصلحه، وإما شيء متفرق يجمعه، وإما شيء مختلط يرتبه، لكن بعضها أقل شأن من بعض كما أسلفنا. أيضا ينقسم الإبداع باعتبار الغاية والهدف إلى خير وشر، إبداع فيه خير وإبداع فيه شر. فالخير ينقسم أيضا إلى قسمين، إبداع عام وهذا شامل لجميع الإنسانية كاختراع مثلا الكهرباء والحاسب الآلي ووسائل النقل وجميع الأمور الحاجية والتحسينية، وخاص بفئة معينة من الناس كالأطباء والأدباء وغيره. وأما الشر فهو ما يعود على الإنسان بالضرر في العاجل أو الآجل، مثل الإبداع في الفنون كالتصوير المحرم أو الموسيقى أو النحت ونحوها من الأمور المحرمة، فإن هذا شر كله. أو الفلسفة والعلوم الإلهية الباطلة أو ما يسمى بالميتافيزيقا كما مال إليه بعض القدماء والمعاصرين، مثل الفارابي على سبيل المثال الملقب بالمعلم الثاني بعد أرسطو المعلم الأول، فقد كان داهية ولا شك في العلوم، وكان متقنا للفلسفة عارفا بالموسيقى، حتى سماه حتى قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كان موسيقاويا عظيما. فالشاهد أن هذا الرجل وكان يعرف 70 لغة، يجيد 70 لسانا، فهذا الرجل إبداعه لا شك أنه مبدع لكنه في مجال الشر، فقد أبدع ما يسمى بالآلة الموسيقية هذه القانون أو كذا، وهذه كلها شر محض. كذلك أيضا من الإبداع في الشر أسلحة الدمار الشامل التي تهلك الحرث والنسل ولا تفرق بين المقاتل وغير المقاتل ولا بين صغير وكبير، فهذه شر كلها. وهناك إبداع أيها الإخوة في أمور مشغلة تافهة لا فائدة من ورائها، أقل ما يقال فيها أنها مكروهة، مثل ما صنع ذلك الرجل الذي دخل على الخليفة العباسي فحيث وضع إبرة في الأرض ثم ابتعد وأخذ يرمي إبرة تلو الإبرة فتسقط الأولى في سم السابقة، يعني في فتحة الإبرة السابقة حتى بلغت 100، فتعجب منه الموجودون واندهشوا بهذه البراعة، فكان من الخليفة أن قال يعطى 100 دينار ويجلد 80 جلدة. فسأله متعجبا 100 دينار عرفناها ولكن لماذا الجلد؟ فقال أما 100 فلبراعتك وأما الجلد فلأنك ضيعت وقتك فيما لا ينفع. فحقيقة أن هذا يعد فيه يعني إبداع وفيه اختراع وابتكار لكنه فيما لا ينفع ولا يجدي. أيضا ينقسم الإبداع من حيث القوة والتمكن إلى إبداع أعلى أو إبداع عالي وإبداع أقل. فالإبداع الأعلى يكون في العلوم التي فيها إبداع وابتكار معا، كالإنسان الذي يسبق إلى علم لم يسبق إليه غيره، حتى قيل عن القرافي أنه كان يتقن 11 علما في عصر لا يعرفها علماء ذلك العصر. وإبداع أقل كالإنسان الذي يرتب مثلا أشياء موجودة سلفا فيتوصل إلى ابتكار شيء جديد لم يسبق إليه. وينقسم الإبداع باعتبار المصدر إلى عام وخاص، فالعام الذي أعني به أنه لا يقتصر على شخص محدد وإنما يكون شاملا لفئة أو طائفة أو أمة، كما يقال مثلا أبدع المسلمون حضارة إسلامية راقية في الأندلس، فليس هذه الحضارة منسوبة لشخص وإنما هي عامة. أو اليابانيون مثلا مبدعون في برامج التكنولوجيا والحاسبات الآلية، وهناك إبداع خاص مثل إبداع الشافعي في علم الأصول وإبداع الخليل في علم العروض ونحوها. خلاصة الأمر أنه ينبغي التنبه إلى أمور أربعة أو خمسة. أولا أن هذا التقسيم هو ما أوصلني إليه اجتهادي، وإلا فإن هناك اجتهادات أخرى في التقسيم، فبعضهم يقسم الإبداع مثلا إلى إبداع فعلي وإبداع كامل، وبعضهم يجعل مستويات الإبداع خمس مستويات: التعبيري والإنتاجي والاختراعي والإبداع والبزوغي. ثانيا، لا يلزم من الإبداع في فن أيها الإخوة الإبداع في جميع الفنون أو الإبداع في سائر مباحث حتى ذلك الفن الذي يتقنه الشخص، وهذا يخضع لتفسيرات عدة ليس هذا محل بسطها، فقد يبدع الإنسان في فن دون فن، وقد يبدع في جزئية من ذلك الفن فقط. فالأصمعي في حفظ اللغة آبدها وشاردها والتفنن فيها يعد مبدعا، لكنه لم يفلح في علم العروض. السيوطي أيضا يعد مبدعا حقيقة في مجالات كثيرة، لكنه لم يفلح في علم الحساب، حتى إنه كان يقول عن نفسه أنه إذا حاول مسألة من فكأنما يحاول جبلا. والنووي لم يفتى عليه في علم الطب، والغزالي لم يفتى عليه في علم النحو، وابن حزم في الهندسة والعدد، وأديسون في فهم نظرية النسبية مع أنه من مجاله وتخصصه. ولا شك أن هؤلاء معدودون في عداد المبدعين، بل حتى في العلوم المتقاربة التي خرجت من رحم واحد قد يبدع الإنسان في مجال دون مجال. فهذا أبو مسلم النحوي مع أنه نحوي لكنه عسر عليه الصرف فما استطاع أن يواصل فيه وأن يبرز فيه كما برز في النحو. بل حتى في الملكة الواحدة قد يحسن الإنسان جانبا دون جانب، كما قال الشعبي: دهاة العرب أربعة، معاوية وعمر والمغيرة وزياد، فأما معاوية فللأنات والحلم، وأما عمر فللمعضلات، وأما المغيرة فللمبادهة، وأما زياد فللصغير والكبير. مع أنه صفة واحدة وهي العبقرية أو الدهاء، لكن إنسان قد يبرز أو قد يتصف بجانب ولا يتصف أو لا تكون فيه الصفة مكتملة في الجوانب الأخرى. ثالثا، كما لا يلزم من العبقرية إبداع، فلا يلزم في المقابل أن يكون المبدع عبقريا في كل أحواله وأموره، بحيث يكون خاليا من العيوب المتعلقة بالعقل والذهن كالحفظ مثلا أو سرعة البديهة. فقد يكون عارما مبدعا في فنه لكنه ضعيف الحفظ مثلا، أو فيه غفلة، أو له طباع غريبة مستنكرة. ولهذا قيل إن بين الإبداع أو بين العبقرية والجنون شعرة واحدة. وأنا أضرب لكم أمثلة سريعة، فهذا شرف الدين ابن أبي بكر المعروف ابن المقرئ المتوفى سنة 37 و800، مؤلف عنوان الشرف الوافي، وهو كتاب ذكر فيه خمسة علوم، كتاب واحد ذكر فيه خمسة علوم بطريقة عجيبة وهو مطبوع. قرأ عليه السخاوي ديوان المتنبي واستفاد من فهم وذكائه كما قال، وقال الخزرجي فيه أنه كان يتوقد ذكاء، وقال الشوكاني كان منفردا بالذكاء وقوة الفهم، وله في هذا الشأن عجائب وغرائب لا يقدر عليها غيره. كل هذا الذكاء ومع ذلك كان نساء، كان ينسى كثيرا حتى إنه ما كان يتذكر ما كان منه في أول اليوم، وحتى إنه قد نسي 1000 دينار بزنبيل كما قال الشوكاني، ثم وقع عليه بعد مدة اتفاقا فتذكره. قال: وحال هذا لا ينسى أقل من هذا المبلغ، فكيف بهذا القدر. ومنهم علي بن عيسى الربعي المتوفى 300 و400، وهو أحد النحاة الكبار وصاحب كتاب البديع في النحو، وشارح كتاب سيبويه بما لم يشرح بمثله، ووارث علم أبي علي الفارسي لازمه 20 سنة. نازع أحدهم هذا الرجل يوما من الأيام في مسألة، فغضب واحتد وعمد إلى شرح الكتاب لسيبويه، فوضعه في إجانة وصب عليه الماء وغسله، وجعل يلطم الحيطان ويقول: لا أجعل أولاد البغالين نحاه. ويحكى أنه عض كلبا لأنه قد عضه من قبل ذلك الكلب نفسه. وكذلك أبو علي السلوبين، وهو إنسان مبدع ورجل عبقري، سقط له دفتر في الماء فجره بآخر فتلفا جميعا. وهذا وهذا حجي بن موسى الشافعي المتوفى سنة 82 و700 للهجرة، كان غواصا نقالا عارفا بحل المشكلات، سريع الفهم، صحيح الفهم، سريع الإدراك، كما قال الحافظ بن حجر قال عنه: وكان ساذجا في أحوال الدنيا، لا يعرف صحة 10 من 20، ولا يحسن دراية قلم ولا تكوير عمامة. وأما الآخرين فأقصد الكفار، فقد كان عبقري الأدباء كما يسمى فولتير، كان لا يبدأ بالكتابة إلا عندما يضع أمامه مجموعة من أقلام الرصاص لا تقل عن 12 قلما، وبعد أن ينتهي من الكتابة يكسرها ويلفها بالورقة التي كان يكتب عليها ويضعها تحت وسادته عندما ينام. والشاعر شيلي كان يأكل وينسى أنه أكل، ويغلبه النعاس في النهار فينام في أي مكان كالطفل. وتشارلز ديكنز القاص الإنجليزي المشهور كان يغادر منزله في وسط الظلام ويتيه في شوارع لندن كالمجنون، قاطعا مسافة 15 إلى 20 ميلا دون مأرب، وغيره كثير. فلا يلزم من المبدع أن يكون عبقريا في جميع شؤونه أو أن يكون منضبطا فيها جميعا. رابعا، لا يلزم أن تظهر علامات التفوق والإبداع في الشخص منذ الصغر، فقد ينبغ الشخص ربما بعد مدة، وهذا يطغى عليه جانب العقل المسموع أكثر من العقل المطبوع كما سيأتي قريبا. فالكسائي مثلا نبغ بأخرة من عمره، وذلك لما رأى نملة تحاول الصعود إلى بعض الجدر فتسقط، فحاولت مرات ومرات حتى صعدت، فكان ذلك حافزا على تعلم النحو بعد أن يئس من تعلمه، فاستمر حتى وصل إلى المحل الذي تعرفونه، وهو إمام النحويين في مدرسة الكوفة. وأيضا النابغة الذبياني والنابغة الجعلي الشعراء المعروفين لم يسموا بهذه الأسماء أو يلقبوا بهذه الألقاب إلا لنبوغهم، حتى قيل أنهم نبغوا بعد 40. وهذا الكاتب الروسي الشهير تولستوي فشل في دراسته، وعجز المدرسون الخصوصيون عن إدخال أي علم في جمجمته، ثم نبغ بعد 30. خامسا، أن المبدعين في تاريخ الأمم والحضارات أيها الإخوة قليل، وأنت إذا تأملت السير والتراجم وجدت أن طلاب العلم يعدون بالملايين في أمة مثل أمة الإسلام مثلا. فإن بعض المدن في العصر الإسلامي الزاهر وخاصة في القرون السبع الأولى كانت المدينة الواحدة ربما بلغ عدد مدارسها 500 مدرسة، لكن العلماء الذين يتصدرون والذين تخرجهم تلك المدارس الزبدة والخلاصة يعدون مئات فقط، ثم الأئمة منهم الكبار يعدون عشرات، ثم إذا اطرحت منهم المجرد الحفاظ والنقلة والذين يعني تجردوا عن التجديد والابتكار والإبداع لم يبق معك إلا عدد أصابع اليد الواحدة. وهذا أشار إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. ولو تأملتم مثلا كتابا مثل السير للذهب، أو حتى كتاب الوافي بالوفاة للصفد، هذا الكتاب الذي قيل أنه أوسع كتاب في التراجم، قيل أنه حوى ترجمة 14,000 نفس، وقد انتهى إلى سنة 700، وقد طبع منه حوالي 20 مجلدا وبقي أكثر من نصف، لوجدتم صدق ما أقول في هذا الكتاب. هذا يجرنا إلى التحدث في النقطة الثانية في المحاضرة، وهي الأسس والمرتكزات. والأسس هذه لا بد من وجودها في كل مبدع، ولا يتصور مبدع إلا وهي موجودة فيه ولا بد، وهي القوة العقلية والقوة النفسية والقوة الجسدية. أما الناحية الأولى وهي القوة العقلية والقدرة العقلية فهي من أهم هذه الأسس كلها، والبقية تبع لها ودائرة حولها، فلا بد في المبدع من توفر هذه القدرة فيه، وعلى قدرها يتميز العمل الإبداعي قوة مضافة. وهناك تفسيرات الحقيقة متعددة لهذه العملية، وعلماء التربية وهم معنا في هذه الليلة يعرفون هذه التفسيرات. فمنهم من يقول أن العبقرية حالة مرضية شاذة، ومنهم من يرى أنها محاولة لتعويض جانب النقص في الإنسان كما يفسرها يونغ مثلا، بطريق غير مباشر، ومنهم من يرى أنها خاضعة لعوامل متعددة هي العوامل البيئية والوراثية والشخصية، وهذه كما قال الدكتور مقداد يالجن هي أصح نظرية قيلت في تفسير العبقرية إلى هذه الساعة، فهي وراثية بالدرجة الأولى، اكتسابية بالدرجة الثانية، يعني اكتسابية يعني بالتحصيل والممارسة ومؤثرات البيئة إلى آخره. فعامل الوراثة هو ما يسمى عند المتقدمين بالعقل المطبوع، وعامل الاكتساب هو ما يسمى عندهم أيضا بالعقل المسموع. وقد جمع هذا الشاعر بقوله: رأيت العقل عقلاني فمطبوع، رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع. يعني أن الشمس لا تنفع مع ذلك الأعمى، فكذلك لا ينفع العقل المسموع مع الذي تجرد عن العقل المطبوع. فالعقل المسموع كما هو ما يكتسبه الشخص بجده واجتهاده الشخصي من سماع العلم والقراءة الكثيرة ومجالسة العلماء وقراءة سيرهم وأحوالهم، كما قال رئيس الباكستان محمد علي جناح: وأحسب أنني لن أصبح شيئا مذكورا في الدنيا بغير القراءة. هذا كله يزيد في العقل المسموع جودة وتسوية وقوة، ولكن ذلك لا يتم إلا باختيار العلم الذي يناسب الشخص، كما قال ابن حزم رحمه الله في كتابه العجيب الأخلاق والسير، وقد طبع أكثر من 10 طبعات بعنوان الأخلاق والسير وبعنوان مداواة النفوس، فعليكم به مختصر جيد. قال: العلوم الغامضة كالدواء القوي يصلح الأجساد القوية ويهلك الأجساد الضعيفة، وكذلك العلوم الغامضة تزيد العقل القوي جودة وتسوية من كل آفة وتهلك ذا العقل الضعيف. وأهم عامل في عملية الإبداع من القدرات العقلية هو قوة التفكير وعمقه، لأن الرأس أيها الإخوة يحتوي على 3 قوى: قوة الحافظة وهي استحكام المعقول في العقل، وقوة الذاكرة وهو محاولة النفس أو محاولة نعم محاولة العقل استرجاع ما زال من المعلومات، وقوة التفكير وهو الربط بين المقدمات والنتائج، وأهمها هو العامل الأخير والعوامل الأخرى مجرد عوامل مساعدة كما أشرنا إلى ذلك في التنبيهات السابقة. وينشأ عن هذا الخلاف المشهور عن مكان العقل، هل هو في القلب أو في الدماغ؟ والصواب أنه في الدماغ جريا مع ظواهر النصوص، كقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقوله: لهم قلوب لا يفقهون بها، وقوله: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، إلى آخر ذلك من الآيات. لكن أحواله وآثاره مرتبطة بالدماغ أشد ارتباط، ولهذا إذا أصاب الدماغ آفة كما قال القرافي في الأمنية فسد العقل وبطل النظر والحفظ والفكر والذكر. هذه هي خلاصة المسألة. وبما أن العقل بقسميه يتبوأ هذه المنزلة وتلك المكانة في العمل الإبداعي، فقد ضل من ضل بسبب غلوهم فيه ورفعهم منزلته التي جعله الله فيها إلى منزلة أعلى، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى عبادة العقل أو اتخاذه نبيا أو إماما له السيادة المطلقة والتقديم على كل شيء حتى على النصوص، كما هو الشأن في فرق الاعتزال والتجهم وغيرها، وكذلك الفلاسفة سواء كانوا متقدمين أو متأخرين، حتى إن أحد زنادقة الإسلام الثلاثة كما يسميه ابن الجوزي وهو أبو العلاء المعري يقول: أيها الغر، إن رزقت بعقل فاسألنه فكل عقل نبي. ويقول أيضا: يرتج الناس أن يقوم إمام ناطق في الكتيبة الخرساء، كذب الظن لا إمام سوى العقل، مشيرا في صبح والمساء. وارجعوا إن شئتم المزيد لكتاب قصة الفلسفة لديورانت، أو العقل والمادة لراسل، أو كتاب نافذة على فلسفة العصر لزكي نجيب محمود، لتجدوا صدق ما أقول، وهو أن البعض يؤله العقل تأليها كاملا والعياذ بالله. وقد ركب هذه الموجة مع الأسف الشديد ثلة من الوضاعين، فوضعوا على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم أحاديث تشير بالعقل وترفع منزلته، حتى قال الحفاظ كأبي حاتم بن حبان الدارقطني والعقيلي وأبو الفتح الأزدي والعراقي بن القيم بأنها لا تصح وأنه لا يصح في العقل حديث مطلقا. فالإسلام أيها الإخوة يحترم العقل ويحترم جميع الطاقات البشرية التي وظفها الله تبارك وتعالى وجعلها في بدن الإنسان لأنها هبة من الله تبارك وتعالى، لكنه يضعها في مكانها المناسب ولا يبخسها قدرها ولا يعطيها أكثر من منزلتها. ولهذا يعني احترم الإسلام العقل فجعله مناط التكليف. فعندما تقرؤون في كثير من الآيات مثل آيات القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أو حتى في الطلاق، أو حتى في تحريم الخمر والميسر، تجدون أن كثيرا من الآيات تختم بقوله تعالى أفلا يتدبرون أو أفلا يعقلون إلى آخره، كما حدد مجاله أيضا وفق قدرته وطاقته فوجهه إلى التأمل في ملكوت السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله واختلاف الليل والنهار لآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، إلى الآيات المعروفة في آخر سورة آل عمران. ولم يعطله كما عطله من لا عقل له كالصوفية ومقلدة الفقهاء. فالإسلام وقف موقف التوسط بين مفرط ومفرط، فأولئك غلوا فيه وألهوه وجعلوه نبيا وله السيادة المطلقة، وهؤلاء ألغوه تماما وهم الصوفية ومقلدة الفقهاء. ثانيا القوة النفسية، وهذه هي الصفة الثانية التي يجب أن تكون ركيزة في المبدع، ولا بد أن يتصف المبدع بقوة النفس العلمية والعملية، وهذه مهمة جدا، وأقصد بها قوة اليقين والثبات وقوة الإرادة والتصميم والمثابرة والنزوع إلى الكمال. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النفس لها قوتان، قوة علمية نظرية وقوة إرادية عملية، فلا بد لها من كمال القوتين لمعرفة الله وعبادته. وقريب منه قول ابن القيم: إن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية، فصلاح القوة العلمية بالإيمان وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات. وهذه القوى النفسية هي ناتجة عن صفات ضرورية لا بد أن تتصف النفس بها حتى تكون تلك القوى حتى تتكون تلك القوى، وبقدر تلك الصفات تكون قوة النفس وضعفها، كما أنها أيضا بالتالي ناتجة عن دوافع ومطالب تدفع النفس إلى مزيد جد واجتهاد ومثابرة وتصميم. فمن أهم تلك الصفات أيها الإخوة حب الزيادة من العلم والرغبة الجامحة فيه واستحكام الإرادة النفسية. وقد أدركت هذا المعنى أم سفيان الثوري عندما قالت له: اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمرزلي هذا، فإذا كتبت عدة عشرة أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة فاتبعه وإلا فلا تتعنى. وكما أدركه أيضا يحيى بن مجاهد الفزاري الزاهد حينما قال: هذا أوان طلبي للعلم إذ قوي فهمي واستحكمت إرادتي. فقد جعل استحكام الإرادة بداية للطلب الناضج، فما بالك بما بعد. ومن تلك الصفات أيها الإخوة الشجاعة الأدبية عند المبدع، فلا بد من شجاعة، لأن الإبداع في حد ذاته هو شيء جديد على الناس والعرف السائد، لا تألفه النفوس ولا تقبله العقول إلا بعد جهد ومشقة ووقت طويل، وهذه هي طبيعة الأشياء المبتكرة والجديدة. فالخليل مثلا لما اخترع علم العروض واجه معارضة شديدة حتى من أقرب الناس إليه أهل بيته، فقد دخل عليه ولده ذات مرة وهو جالس يهيمن بالتفعيلات والأوزان العروضية لاختبارها ودوزنتها كما يقال واختيارها، فلما سمعه خرج إلى الناس في الشارع وهو يصيح: جن أبي جن أبي. فلما سمعه أبوه تأسف لحاله وأنشد للتو: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذرتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. كما أن الشجاعة ضرورية في العمل ذاته، فإن البحث والتنقيب والاجتهاد مرة تلو مرة يحتاج إلى شجاعة معنوية تقطع التردد وتنفي الخوف والوجل وتعلم الإقدام والمضي في العمل إلى النهاية حتى وإن واجه صعوبات أو معضلات، فلا يتخلى عن عمله حتى يبلغ الغاية المرتجاة. لأن الإبداع أو إبداع العمل أيها الإخوة يحتاج إلى وقت طويل وجهد ودأب، وربما انقطع الإنسان في وسط الطريق إن لم يكن متحليا بهذه الشجاعة فعاد ذلك عليه بالأسى والحزن إن كان من ذوي الإحساس، بل ربما قتله الهم فمات كمدا كما حصل لجماعة من العلماء كسيبويه عقب مناظرة الكسائي، فقد قتله الهم كما قال المؤرخون، مع أن الصواب في تلك المناظرة كان معه، وكما حدث للخوارزمي مع الهمداني، وحصل أيضا للسعد التفتازاني بعد مناظرة الشريف الجرجاني وغيره، حتى إن الأديب الياباني ياسواري كابانا انتحر لأنه لم ينجز أعماله الأدبية، فهو صاحب أكبر إنتاج غير متكامل كما يقول الذين ترجموا له. جرد من العزم سيفا تستعين به، إن التردد باب الضعف والكسل، والسعي حتى وإن أخطأ إلى خطأ خير من الجبن والتشكيك والوجل، ساء الفتور ولو سميته حذرا ما أصغر الفرق بين الموت والشلل، مجد الحياة لمن يبغيه مقتنعا ما من نجاح إذا فكرت بالفشل. وفعلا ما من نجاح إذا فكرت بالفشل، كما قال الآخر علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. ومرحلة الوصول إلى الهدف أو الغاية أيها الأخوة، أو ما يسميها الإدباء بالإشراقة النفسية، إنما تحصل في الغالب مع هذه الصفة أو بعد هذه المرحلة المذنية، كما حصل للشيخ محمود شاكر في كتابه الذي نال عليه جائزة الملك فيصل العالمية، كتاب المتنبي، فهو يذكر أنه في أواخر ديسمبر عام 1935 الميلاد مر عليه نحو أسبوع ولا يجد إلى هدوء نفسه منفذا، يقول: وأخذت ديوان المتنبي مرة خامسة أقرأه، لا أتوقف ولا أمل ولا أهدى، وأنا في خلال ذلك أراجع كل ما في تراجم أبي الطيب وبعض كتب التاريخ والرجال وغيرهم تبعا للخواطر التي تنشأ وأنا أقرأ الأبيات والقصائد. وفي فجر الثاني عشر من شهر رمضان صليت، فلما جئت آوي إلى فراشي طار النوم من عيني، ومع طيرانه تبدد القتام الذي كان يلفني، وذهب التعب وما لقيت من النصب، وتجلى لي طريق بان لي كأني سلكته من قبل مرات ومرات، فأنا به خبير. وأخذت الأوراق التي كنت كتبتها فمزقتها وأنا على عجلة من أمري، ونبذتها وأعددت أوراقي وجلست على مكتبي، وأخذت قلمي وسميت بذكر الله وكتبت، ومضيت أكتب كأني أسطر ما يملى علي، ولا حيرة ولا بحث عن أسلوب وطريق ولا تردد ولا هيبة لشيء، ولا تحرج من غرابة ما أقول وما أكتب. انتهى كلامه. الأمر الثاني عنصر الدافع النفسي، وهذا مهم في العمل الإبداعي لأنه هو المحرك الداخلي الأقوى نحو العمل والجد والمثابرة، وبحسب هذا الدافع تتفاوت الطاقة الناتجة عنه، لأنه بمثابة الفتيل الذي يفجر القوة الكاملة. وإذا ما تذكرنا ذلك القانون الذي يقوم عليه أحد علوم الفيزياء الثلاثة، وهو علم الحركة وما يسمى بالديناميكا، حيث يقول: القانون لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له في التأثير. وهو كلام صحيح ولا شك، سبق إليه هبة الله بن ملكة البغدادي في كتابه المعتبر في الحكمة. ثم إذا ما طبقناه هنا عرفنا لماذا بلغ الأمر بالإمام الشافعي لأن يقول: أمطري رؤيا جبال سرنديبا وفيضي آبار تكرور تبرا. سرنديب هذه هي جزيرة سيلان، وهي مشهورة في ذلك الوقت باللؤلؤ، وتكرور هي بلاد غرب السودان، مالي وغانا وغيرها من البلاد. فيقول: أمطري لؤلؤا جبال سرنديب وفيضي آبار تكرور تبرا. أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. وكذلك علي بن عبد الكافي السبكي حينما قال: لعمرك إن لي نفسا تسامى إلى ما لم ينل دار ابن دارا. دار ابن دارا أحد الملوك الكبار في الجاهلية. هذا البيت قاله عام 719، ثم أضاف سنة 747 يعني بعد حوالي 40 سنة أو بعد حوالي 30 سنة قال: فمن هذا أرى الدنيا هباء ولا أرضى سوى الفردوس دارا. جرب جميع الأشياء وجميع الأمور الدنيوية التي ينبغي أو يتوصل إليها الإنسان أو تكون غاية مطلوبه فلم يجد إلا الجنة أفضل ما يطلب. وهذا هو الدافع الأول من دوافع النفس وهو الهمة، وتلك الهمة هي التي جلبت للإمام الجوزي النحول حينما قال: لي همة في العلم ماء مثلها، وهي التي جنت النحول هي التي. فبمقدار الهمة يكون العمل والإنجاز. الدافع الثاني هو الغضب أو القوة الغضبية، وهو عنصر قوي في النفس إذا أحسن توظيفه واستغلاله في الخير كان مفيدا ناجعا، كما قال ابن تيمية: الشهوة والغضب خلقا لمصلحة ومنفعة، لكن المذموم هو العدوان فيهما. ومن الغضب المحمود أيها الإخوة هو الغضب لله ولدينه. ففي الشمائل للترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله تعالى شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا. وجاء في صفة الصحابة أيضا أنه إذا أريد أحد منهم على دينه دارت حماليق عينه أو دارت حماليق عينيه في رأسه كأنه مجنون. فالقوة الغضبية هي طاقة نفسية هائلة كانت خلف كثير من الأعمال الإبداعية العلمية منها والعملية، ولكن حديثنا الليلة هو عن إبداع العلم للعمل. وهي يعني الطاقة النفسية الغضبية هي طاقة استفزازية آنية وليست استمرارية ذاتية كما في الهمة السابقة، وبقدر الدافع الاستفزازي يكون العمل الإبداعي قوة مضافا. فقد ذكر أن أحد اليهود في أظن القرن السادس تكلم في الرسول صلى الله عليه وسلم وشتمه وطعن فيه، فغضب شيخ الإسلام ابن تيمية غضبا شديدا وألف كتابا عظيما من أقوى كتبه سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، رد فيه على ذلك اليهودي وأطال النفس فيه، وهو مطبوع في 600 صفحة. ومن يقرأ هذا الكتاب يجد فيه نفس المغضب وقوة المبدع، حتى إنه قال: إن ذهاب الغيظ من صدور المؤمنين يحصل بقتل من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأمر في بعض كتب مثل كتاب الرد على المنطقيين وغيره. خلاصة الأمر أن الدافع النفسي غاية في الأهمية، سواء تمثل في الهمة أو الغضب أو حتى الخوف، فإن الخوف ربما حرك الطاقة الكامنة في النفس فنتج عنها أعمال هائلة لا يقدر على فعلها ذلك الشخص بعينه إن تجرد من ذلك الدافع، كما ذكر عن حذيفة ابن بدر فإنه أغار على هجان للنعمان بن منذر ابن ماء السماء، هجان يعني جمال، ومن شدة خوفه حتى لا يدركه سار في ليلة واحدة مسيرة 8 ليال. فضرب به المثل حتى قال قيس بن الحطيم: هممنا بالإقامة ثم سرنا مسيرة حذيفة الخير بن بدر. وحكي أن ملكا رأى شيخا وثب وثبة عظيمة على نهر فتخطاه، والشاب يعجز عن ذلك عن تلك الوثبة، فعجب منه واستحضره وحادثه في ذلك فأراه 1000 دينار مربوطة في وسطه. إذن القفزة كانت لأجل الدنانير. وربما كان دافع الإثارة النفسية هذا طريقا إلى الإبداع والتفوق أيا كان ذلك المثير، وخصوصا في طلب العلم والجد في التحصيل، كما ذكر عن أحمد بن خالد بن يزيد المعروف بن الجباب القرطبي رحمه الله، فقد طلب في أول حاله العبادة وصحب ابن وضاح وأخذ عنه، قال: فنظرت إلى قوم يتهارشون على الدنيا يعني الفقهاء، فقلت: متى احتجت إلى شيء من ديني رجعت إلى هؤلاء؟ فكان ذلك مما حملني على الجد في الطلب والنظر في الفقه والعلم. وربما تحصل له تآليف عظيمة بسبب ذلك، كما وقع لابن حزم يقول: لكل شيء فائدة، ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة، وهي أنه توقد طبعي واحتدم خاطري وحمي فكري وتهيج نشاطي، فكان ذلك سببا إلى تواريف لي عظيمة عظيمة المنفعة، ولولا استثارتهم ساكني واقتداحهم كامني من بعثت لتلك التواليف. فالمقصود أن قدرة النفس ليس لها حدود، وهي المحرك الأساسي لجميع قوى الجسد الظاهرة والباطنة، ولا سيما قنوات المعرفة والتلقي القلب والسمع والبصر، فإنها أمهات ما ينال به العلم ويدرك، كما سنتحدث عنه في النقطة الثالثة، وهي القوة الجسدية. القوة الجسدية، ولا أقصد بها أيها الإخوة التكوين الجثماني والبسطة في الجسم من عضلات ووشائج وتراكيب، بحيث يكون المبدع ضخم المنكبين عبل الذراعين مبسوط الجسم مليد القامة، كلا، وإنما المقصود هو الطاقة الحيوية والنشاط المتدفق من الجسم الذي هو شعلة الإبداع ووقود أتونه، حتى وإن كان صاحبها لطيفة الجسم حيل البدن، بل ربما كانت هذه صفة أو سمة من سمات المبدعين، تراه من الذكاء نحيف جسم عليه من توقده دليل، إذا كان الفتى ضخم المعالي فليس يضره الجسم النحيل، إذا سمنت همة في الضلوع فآيتها البدن الناحل. وما قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ودقة ساقيه حينما لعبت به الريح بخافية عليكم؟ فوجود الحيوية والنشاط الذي هو ضد المرض والهزال أمر ضروري، وما عرف عن أحد من المبدعين أنه يحمل فيروس الكسل والخمول والمرض الذي يؤثر على القوة العقلية أو النفسية، لأن الجسد الهزيل المريض لا يمكن أن يوصل شحنة الحياة إلى النفس توصيلا صحيحا تقوم عليه بمهمتها ودورها، فضلا عن أن يوصلها للعقل، إن الجسوم إذا تكون نشيطة تقوى بفضل نشاطها الأحلام. ولهذا كانت الرياضة في الإسلام مقصودة لا لذاتها وإنما لغيرها، وعد لهم ما استطعتم من قوة، وجعل ناتجها صفة مدح وتفضيل، كما في قوله تعالى واصفا طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لبدنك عليك حقا. وقال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. القوة هنا في الحديث تشمل كلا القوتين الإيمانية والجسدية، وهذا كله لأجل اكتساب الطاقة الحيوية التي تمد النفس والعقل بالقوة للعمل والبذل. ويقال إن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يتقوى ويتدرب، فيصعد ويهبط على جبل كسروان استعدادا للمعركة التي دارت مع التتار. ويقول الأطباء إن رياضة المشي مفيدة جدا لإزالة التعب الذهني، كما أنه يعوض الدم الذي ينقص بكثرة الأعمال العقلية. وارتباط الجسد بالنفس والعقل أيها الإخوة أمر معروف منذ القدم، حتى إن العلماء قد أوجدوا علاقات بين ظاهر الجسد وباطنه، وجعلوا الشكل الخارجي للبدن طريقا لمعرفة الهيئة الداخلية للنفس، وهو ما يسمى بعلم الفراسة الخلقية. قال ابن القيم: وأصل هذه الفراسة أن اعتدال الخلقة والصورة هو من اعتدال المزاج والروح، وعن اعتدالها يكون اعتدال الأخلاق والأفعال، وبحسب انحراف الخلقة والصورة عن الاعتدال يقع الانحراف في الأخلاق والأعمال. قال: ومعظم تعلق الفراسة بالعين فإنها مرآة القلب وعنوان ما فيه، ثم باللسان فإنه رسوله وترجمانه. ثم ذكر بعض هيئات الجسد والرأس وكذا التي تدل على الذكاء والبلادة أو الشجاعة والخوف، ذكر هذا في مدارج السالكين في المجلد الثاني في منزلة الفراسة. وكل داخل على الجسم أيها الإخوة سواء كان حسيا أو معنويا فإنه يؤثر على النفس والعقل سلبا أو إيجابا، فيمكن تقسيم ذلك إلى قسمين: غذاء معنوي وغذاء حسي مادي. فأما الغذاء المعنوي فيكون عن طريق السمع والبصر والفؤاد، وهذه قنوات في الجسد لكنها طريق إلى العقل والنفس كما أسلفنا، وهي أمهات ما ينال به العلم ويدرك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا امتن الله على خلقه منذ خروجه من الدنيا بهذه الأمور: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لعلكم تشكرون. وقال أيضا: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال: فيما لكل عضو من هذه الأعضاء من الفوائد أو من العمل والقوة: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. والمقصود الرؤية بلا وعي والسمع بلا تدبر. وأهم هذه الثلاثة هو القلب، والبقية طرق لإيصال العلم إليه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: صاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب، وإنما سائر الأعضاء حجبة له توصل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه، حتى إن من فقد شيئا من هذه الأعضاء والكلام لا زال له فإنه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه. خلاصة الأمر أن اعتماد هذه الحواس وتوظيفها توظيفا صحيحا كما وظفها الكتاب والسنة في غير ما آية الحديث هو الذي يفتق الذهن ويعني يحد الخاطر على المعاني المبتكرة الجديدة البديعة. ثانيا: الغذاء المادي الحسي، وهو يؤدي بدوره إلى إشباع الرغبات والميول المتعددة عند الإنسان بما يعود بالأثر البين على النفس والعقل سلبا أو إيجابا. فالخمر مثلا أيها الإخوة نهى عنها الإسلام لأنها تفسد العقل، كما أمر بالاحتياط في المطعم وتحري الحلال الطيب حتى لا يقع المسلم في الحرام فيقسو قلبه وتظلم نفسه وينغلق فكره وبالتالي يقل عمله ونشاطه، كما قال بعض العلماء في قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال: فأمرهم بأكل الطيبات قبل العمل الصالح لأن في ذلك عونا على الطاعة وانشراحا لها. وفي البخاري عن أبي هريرة مرفوعا: إن أول ما يمتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. وليس التأثير على العقل والنفس مقصورا على المحرم فقط، بل ربما أثر فيه بعض المباحات أيضا، ولهذا ينبغي أن يعتني الإنسان حتى بهذا الجانب المادي الحسي، كما هو الحال مثلا في أكل لحم الإبل. قال شيخ الإسلام: إن الآكل منها تبقى فيه قوة شيطانية لأن الغاوي شبيه بالمغتري، وقد روي فيها أنها جن خلقت من جن، وأن على ذروة كل بعير شيطان، والشياطين خلقت من نار، فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة، بخلاف من لم يتوضأ منها فإن الفساد حاصل معه. قال: ولهذا حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لأنها دواب عادية بالاغتداء بها تجعل في خلق الإنسان من العدوان ما يضره في دينه. فهذا الغذاء المادي المحسوس يؤثر على الأخلاق والطباع كما قال شيخ الإسلام. وروي عن الإمام أحمد أنه دخل على جارية أعجمية وقد أخذت عبد الله ابنه لترضعه، فانتزعه من يدها ووضع أصبعه في فمه ليخرج ما دخل في بطنه من اللبن، وقال: أخشى أن تؤثر فيه هذه الرضعة. فكان عبد الله بعدما كبر ربما أصابه تلعثم في كلامه وكلال، فإذا سئل عنه قال: هو من أثر تلك الرضعة. والخلاصة هي ما قالها أحد المعاصرين في كتاب له سماه في تحديث الثقافة العربية، قال: إن طعام الطاعم ينتج له في حياته نتيجتين، إحداهما لذة الطعام، والأخرى النشاط الذي يتولد عن تغذية الجسم فيبدع به صاحبه إبداعا لم يكن هو نفسه يستطيع أن يتنبأ به ساعة استوائه إلى مائدة الطعام. طبعا هذا الكلام فيه مبالغة لكنه يدل على ما ذكرنا. وكذلك الأمر أيضا في مسألة القدرة الطبيعية أيها الإخوة، فإن القدرة الطبيعية عند الإنسان أو العجز الطبيعي مانع عن التفكير والتأمل فضلا عن الابتكار والتجديد كما يقول الأطباء. ويحضرني في هذا الصدد بحث نشر في مجلة الأديب البيروتية اللبنانية حول أبي العلاء المعري، ذهب فيه صاحبه وهو الأستاذ الخولي إلى أن أبا العلاء إنما منعه من الزواج مانع العجز الطبيعي وليس الزهد أو الفلسفة التي عرف بها أبو العلاء. فرد عليه الأستاذ عبد السلام هارون في مجلة المختطف، وكان هذا في عام 1945 للميلاد، وقال: كيف نتصور تلك العبقرية المتدافعة المتزاحمة في تلك الرجولة الناقصة؟ إن العبقرية الممتازة لم تكن يوما في ضعاف الرجال، بل إني لأذهب إلى أن أبا العلاء كان من قوة طبيعة الرجل بالمكان الذي يحمله على تقلل المطعم والمشرب ليكف عوارم هذا الميل ويصير إلى حال من العفة وضبط النفس. النقطة الثانية أو الثالثة في المحاضرة: المكونات والمؤهلات، وأعني بها تلك الأمور التي لا بد من وجودها وهي شرط ضروري في عملية الإبداع، لكنها تنال بالاكتساب والتحصيل أكثر من الأسس السابقة. وأهم هذه المكونات ما يلي: أولا، التبريز في العلم وهضم مسائله ومحاولة الإحاطة بقضاياه وتصورها على وجهها الصحيح، ويساعد على هذا ما يلي: أولا، التخصص، وهذا أمر مهم جدا بل هو غاية في الأهمية، فإن العادة جارية بأن العلم لا يبرز فيه إلا ولا يبدع في عمله إلا بأن نعم فإن العادة جارية أيها الإخوة أن الإنسان لا يبدع في عمله ولا يتقن تخصصه إلا إذا تخصص في فن واحد واستفرغ فيه غاية جهده، لأن الإنسان مهما طال عمره وكثرت مواهبه وتعددت ميوله ورزق مع ذلك الذكاء الخارق والفهم الحاد والحافظة الواعبة، فإنه لن يستطيع أن يستوعب دائرة العلم الواحد في نفسه فضلا عن استيعاب شتى المعارف والمقاصد والعلوم. فالعلم الواحد في دائرته المغلقة بحر زاخر، فكيف بعلوم عدة؟ يعني كما قال الشاعر: ما حوى العلم جميعا أحد، لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. وقد أدرك هذا المعنى الإمام الشافعي، وهو من هو ذكاء وحفظا يعد أحد المبدعين الكبار. قال لأبي علي بن مقلاص أحد تلامذته: تريد تحفظ الحديث وتكون فقيها؟ هيهات، ما أبعدك من ذلك. والمراد هنا هو علوم المقاصد كالتفسير والفقه والحديث واللغة والطب ونحوها، وليس علوم الآلة كقواعد المصطلح والأصول والنحو والبلاغة وغيرها، لأن هذه محدودة الجزئيات والمسائل وإن بلغت آلاف.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا.